الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الروايات التي استدل بها على وجوب الاحتياط على طوائف، الطائفة الأولى وهي الروايات التي تدل على وجوب الوقوف عند الشبهة، منها رواية سعيد الزهري عن أبي جعفر عليه السلام قال: الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة. ومنها رواية سكوني عن علي عليه السلام: الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة. ومنها غيرها من الروايات. وتقريب الاستدلال بها أن هذه الطائفة من الروايات تنص على وجوب التوقف عند الشبهة وعدم جواز الاقتحام فيها، فإن الاقتحام فيها اقتحام في الهلكة، وهي العقوبة الأخروية. فإذا هذه الروايات تدل على عدم جواز اقتحام الشبهة شبهات الحكمية، لأن الاقتحام فيها اقتحام في الهلكة وهي العقوبة، وهذا معناه إيجاب الاحتياط في هذه الشبهات. فإن الاحتياط إذا كان واجبا فبطبيعة الحال لا يجوز الاقتحام فيها، لأن الاقتحام فيها مخالفة للاحتياط وتوجب استحقاق العقوبة. وقد أورد على هذه الطائفة من الروايات بوجوه. الوجه الأول ما ذكره بعض المحققين قدس الله نفسه على ما في تقرير بحثه، من أن المراد من الشبهة في هذه الروايات الوقوف عند الشبهة، المراد منها الزلالة، البدعة والخديعة. الزلالة إذا كانت متلبسة بلباس الحق فهي مشتبهة، وكذلك البدعة والخديعة، فإنه قد جاء بها متلبسة بلباس الحق فهي مشتبهة. فإذن الرواية هذه الطائفة من الروايات أجنبية عن الدلالة على وجوب الاحتياط في الشبهات الحكمية، فإن المراد من الشبهة فيه الزلالة والبدعة والخديعة. فإذن هذه الطائفة من الروايات أجنبية عن الدلالة على إيجاب الاحتياط، بل هي تدل على عدم جواز اقتحام في الزلالة وفي البدعة وفي الخديعة. هكذا ذكره قدس الله نفسه على ما في تقرير بحثه، وللمناقشة فيه مجال. فإن الشبهة لا لا ريب في أن الشبهة ظاهرة في الشبهة في الحكم أو الموضوع، فإن الشبهة إما حكمية أو موضوعية، فإذا كانت الشبهة في الحكم فهي شبهة حكمية، فإذا كانت الشبهة في الموضوع فهي شبهة موضوعية، وحمل الشبهة في هذه الطائفة من الروايات على الزلالة والبدع بدعة بحاجة إلى قرينة، فإن المتبادر من الشبهة في هذه الروايات هو الشبهة في الحكم، أما حملها على الزلالة والبدعة والخديعة بحاجة إلى قرينة، ولا قرينة في المقام إلا في نفس هذه الطائفة ولا من الخارج، فإذن احتمال أن المراد من الشبهة الزلالة والبدعة مجرد احتمال ولا دليل على ذلك، وأما الروايات فهي غير ظاهرة في أن المراد من الشبهة الزلالة، إذ لم يكن المتفاهم العرفي من هذه الروايات أي من قوله الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الحلكة، المتفاهم العرفي منها ليس هو الزلالة، الوقوف عند الزلالة خير من الاقتحام فيها، بل المتفاهم العرفي منها الشبهة الحكمية، فالنتيجة أن ما ذكره بعض المحققين وإن كان محتملا إلا أنه لا قرينة على ذلك. الوجه الثاني ما ذكره السيد المستعاذ قدس الله نفسه أن المراد من الشبهة في هذه الطائفة مطلق الشبهة، أعم من أن تكون الشبهة في الحكم الواقعي أن تكون الشبهة في الحكم الظاهري، وليس المراد من الشبهة فيها خصوص الشبهة في الحكم الواقعي، بل المراد منها أعم من الشبهة في الحكم الواقعي لأن يكون الحكم الواقعي مشتبها بين الوجوب وعدم الوجوب أو بين الحرمة وعدم الحرمة، وكذلك الحكم الظاهري مشتبه بأن الحكم الظاهري هل هو وجوب الاحتياط أو الحكم الترخيصي، فإذا المراد من الشبهة في هذه الروايات مطلق الشبهة أعم من الشبهة في الحكم الواقعي والشبهة في الحكم الظاهري، وعلى هذا فإذا كانت الشبهة في الحكم الواقعي دون الحكم الظاهري بأن يكون الحكم الظاهري معلوما فلا تكون مشمولة لهذه الطائفة، فإن موضوع هذه الطائفة من الروايات مطلق الشبهة أعم من الشبهة في الحكم الواقعي والشبهة في الحكم الظاهري، وأما إذا كانت الشبهة في الحكم الواقعي دون الحكم الظاهري فهي غير مشمولة لتلك الروايات وخارجة عن موضوع تلك الروايات. وعلى هذا فلا يصح استدلال الأخباريين على وجوب الاحتياط لهذه الطائفة من الروايات، لأن موضوع هذه الطائفة مطلق الشبهة أعم من الشبهة في الحكم الواقعي والشبهة في الحكم الظاهري. والاستدلال على وجوب الاحتياط إنما يصح إذا كان الموضوع خصوص الشبهة في الحكم الواقعي، فإذا كانت الشبهة في الحكم الواقعي بأن يكون الحكم الواقعي مشتبها ومشكوكا فهو موضوع هذه الأدلة، فعندئذ يصح بهذه الروايات على إيجاب الاحتياط. أما إذا كان الموضوع مطلق الشبهة فهو خارج عن موضوع هذه الروايات، وهذه الروايات لا تكون لا شاملة لها. هكذا ذكره السيد الأستاذ قدس الله نفسه. وللمناقشة فيه مجال، فإنه لا شبهة في أن المكلف إذا شك في الحكم الواقعي سواء أكان وجوبيا أم كان تحريميا فبطبيعة الحال يشك في جعل الحكم الظاهري، وأن الحكم الظاهري المجهول في هذه الشبهة أي شبهة في الحكم الواقعي، أن الحكم الظاهري المجهول في هذه الشبهة هل هو إيجاب الاحتياط أو الحكم الترخيصي، فالأخباريون يدعون أن المجهول إيجاب الاحتياط، والأصوليون يدعون أن المجهول الحكم الترخيصي لا إيجاب الاحتياط. فإذن الشك في الحكم الواقعي وكون الحكم الواقعي مشتبها فبطبيعة الحال يوجب الشك في جعل الحكم الظاهري، لكن هذا الشك في جعل الحكم الظاهري لم يؤخذ في موضوع هذه الأدلة في موضوع هذه الروايات، فموضوع هذه الروايات هو الشك في الحكم الواقعي والاشتباه في الحكم الواقعي. وأما الشك في أن المجهول إيجاب الاحتياط أو المجهول الحكم الترخيصي فهذا الشك غير مأخوذ في موضوع هذه الروايات، بل المدعى عند الأخبارين أن المجهول بهذه الروايات وجوب الاحتياط، والمدعى عند الوصوليين أن المجهول في هذه الموارد بأدلة الوصول العملية أي بأدلة البراءة الحكم الترخيصي، يعني عدم الوجوب أو عدم الحرمة. عدم الحرمت و اما اذا اراد السيد الاستاذ قدس الله نفسه من الشك في الحكم الظاهري ان الشك في الحكم الظاهري موجود لا ان الشك في جعله جعله معلوم كما ان جعل الحكم الواقعي معلوم ولكن يشك ان المجهول هل هو الوجوب او عدم الوجوب الترخيص المجهول الحرمة او عدم الحرمة وكذلك الحكم الظاهري جعله معلوم ان الحكم الظاهري مجهول ولكن لا ندري انه يجاب الاحتياط او الحكم الترخيصي فمراده من مطلق الشبهة الشبهة في الحكم الواقعي والحكم الظاهري معا وهو موضوع لهذه الروايات فإذا ما هو مفاد هذه الروايات مفاد هذه الروايات التي تدل على وجوب توقف ما هو مفاد هذه الروايات فإن كان مفاده إجاب الاحتياط فالمفروض أن إجاب الاحتياط مجهول في المرتبة السابقة وهو لغو فإذا لا مناس من الالتزام بأن مفاد هذه الروايات إرشاد إلى ما هو مجهول من الحكم الظاهري المنجز للحكم الواقعي إرشاد إلى ذلك فإن الحكم الظاهري حكم طريقي فإذا كان الحكم الظاهري جامع الاحتياط فهو حكم مولوي تاريخي والشأن تنجيز الواقع عند الإصابة والتعزير عند الخطأ والداعي على جعل إجاب الاحتياط والداعي على ذلك هو اهتمام المولايا بالحفاظ على الأحكام الواقعية بما لها من الملاكات والمبادي ولا يرفع المولى اليد عن الأحكام الواقعية حتى في موارد الشك والالتباس والاختلاط والاشتباه حتى في هذه الموارد المولى لا يرفع اليد عنها لهذا أوجب الاحتياط للحفاظ عليها فإذن الغرض من إجاب الاحتياط الغرض الداعي لإجاب الاحتياط هو اهتمام المولى بالحفاظ على الأحكام الواقعية فوجود الاحتياط لا ينشأ من مصلحة في متعلقه وهو الاحتياط احتياط مجرد طريق بل مصلحة جعل الاحتياط هو اهتمام المولايا بالحفاظ على الأحكام الواقعية بما لها من الملاكات والمبادي فإن اهتمام المولى بها وعدم رضاء المولى بترك هذه الأحكام وتفويتها حتى في موارد الاشتباه وموارد الاختلاط والالتباس ولهذا أوجب الاحتياط وأما إذا كان الحكم الظاهر حكما ترخيصيا فهو أيضا حكم طريقي فهو طريق إلى الواقع فإن اهتمام المولى بالمصلحة التسهيلية النوعية بالنسبة إلى نوع المكلفين هو يدعو إلى جعل الحكم الترخيصي. فإذا ليس للحكم الترخيصي مصلحة مستقلة في مقابل الحكم الواقعي، بل اهتمام المولى بالحفاظ على المصلحة النوعية التسهيلية بالنسبة إلى نوع المكلفين هو الداعي إلى جعل الترخيص. فكما أن جعل وجوب الاحتياط ناشئ من اهتمام المولى بالحفاظ على الأحكام الواقعية بما لها من الملاكات والمبادئ، فكذلك جعل الحكم الترخيصي ناشئ من اهتمام المولى بالحفاظ على المصلحة النوعية التسهيلية بالنسبة إلى نوع المكلفين. فإن اهتمام المولى بالحفاظ على هذه المصلحة يدعو إلى جعل الترخيص الظاهري، فعندئذ لا بد من الالتزام بأن مفاد هذه الطائفة إرشاد وليس مفادها جعل الحكم الظاهري المولوي، جعل جنب الاحتياط الطريقي المولوي، وإلا فهو لغو لأن جنب الاحتياط مجهول في المرتبة السابقة بدليله وهو مشكوك فعلا. فإذا جعل جنب الاحتياط مرة ثانية لغو فلا بد أن يكون مفاد هذه الروايات مفادها الإرشاد، إرشاد إلى الحفاظ إلى الإجاب الاحتياط الذي هو وجوب طريقي للحفاظ على الأحكام الواقعية، وهذا خلاف الظاهرة. إذ لا شبهة في أن مفاد هذه الروايات ليس حكما إرشاديا، بل مفادها حكم إجزامي طريقي، مفادها إيجاب التوقف وإيجاب الاحتياط، وهو حكم ظاهري طريقي مولوي، والغرض من جعله الحفاظ على الأحكام الواقعية بما لها من الملاكات والمبادئ، فلا يمكن حملها على الإرشاد. ولازم ما ذكره السيد الأستاذ قدس الله نفسه لا بد من حملها على الإرشاد، وهذا مما لا يمكن الالتزام به، لا يمكن الالتزام به. الوجه الثالث أن الوارد في هذه الروايات هو أن الاقتحام في الشبهات اقتحام في الهلكة. المراد من الاقتحام دخول في الشيء بدون إذن مسبق وفجأة، والمراد من الاقتحام يعني معنى الاقتحام هو الدخول في الشيء بدون إذن مصدق وبدون مبرر وفجأة. هذا المراد من الاقتحام. وعلى هذا فالاقتحام في الشبهات الحكمية بدون إذن من الشارع، ولهذا يعبر بالاقتحام. الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام فيها، أي من الدخول فيها بدون إذن من الشارع، بدون إذن من الشارع. وعلى هذا فروايات البراءة واردة على هذه الروايات، فإن موضوع هذه الروايات مقيدة بعدم الإذن، ولا شبهة في أن روايات البراءة إذن، ولهذا تكون روايات إصالة البراءة واردة على هذه الروايات ورافعة لموضوعها وجدانا. فعندئذ هذه الروايات على تقدير تماميتها لا تصلح أن تعارض روايات إصالة البراءة الشرعية. الوجه الرابع أن وجوب التوقف لا يخلو إما وجوبا نفسيا أو وجوبا طريقيا أو وجوبا إرشاديا نتكلم فيه.